الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وصلنا في مسائل الباب الأول. قال المسائل الأولى: الحكمة من خلق الجن والإنس. هذا كلام عبد الوهاب. قال الشيخ العثيمين: أخذها رحمه الله تعالى من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة عبادة الله، لا أن يتمتعوا بالمآكل والمشارب والمناكح. الحكمة هنا العبادة، وليست اللام هنا للصيرورة، أي ليصيروا عبادا لي، ولا لوقع هذا، وإنما هي لبيان الحكمة. الله خلق الجن والإنس لحكمة وهي عبادته. فمن الناس من تقع منه تلك العبادة، ومن الناس من لا تقع منه تلك العبادة. الثانية أن العبادة هي التوحيد. يقول ابن عبد الوهاب، قال العثيمين: هي أن العبادة مبنية على التوحيد، فكل عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة. طبعا لا سيما أن بعض السلف فسروا قوله تعالى: إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، وهذا مطابق تماما لما استنبطه المؤلف رحمه الله تعالى من أن العبادة هي التوحيد، أي أن كل عبادة تخلو من التوحيد فليست عبادة. فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطل، صلى وصام وكذا لكن يشرك بالله رب العالمين، فهذا لا تقبل منه عبادة، ولا يقبل منه صرف ولا عدل. فالذين يعبدون البدوي ويصرفون له العبادة ولو صلوا وصاموا ليلهم ونهارهم لا تقبل منهم هذه العبادة، لا تقبل. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال: فكل عبادة لا تبنى على توحيد فهي باطلة. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقول لأن الخصومة فيه، أي في التوحيد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش، فقريش يعبدون الله يطوفون له ويصلون، ولكن على غير الإخلاص والوجه الشرعي، فهي كالعدم لعدم الإتيان بالتوحيد. إذن قريش كان عندهم حج، وكان عندهم عمرة، وكان عندهم إطعام طعام، وكان عندهم نصرة مظلوم، وكان، لكن كل هذا ما قبل. ليه؟ لأنهم مشركون بالله، فتكون هذه العبادة كالعدم. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقوله في الثالثة ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. المسألة الثالثة فيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، معناهم يعبدونه، معناهم يعبدونه. الكفار يحجون ويعتمرون وكذا، يعبدون الله، ومع ذلك ابن عوام يقول: وفيه معنى قول تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. شوف دقة ابن عبد الوهاب: ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن الذي أعبده أعبده على التوحيد والإنفراد، فأنا أعبده وحده، أما أنتم تعبدونه وتعبدون معه غيره فلستم عابدين له، عبادتكم غير مقبولة فكأنها معدومة. قال العثيمين: لستم عابدين عبادتي، لأن عبادتكم مبنية على الشرك فليست بعبادة لله تعالى. الرابعة يقول ابن عبد الوهاب: الحكمة في إرسال الرسل. قال: أخذها رحمه الله تعالى من قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالحكمة هي الدعوة إلى عبادة الله وحده واجتناب عبادة الطاغوت. طيب، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. طبعا الحكمة في إرسال الرسل فيه معنى قوله تعالى: ولأنتم عابدون ما أعبد. كل هذه المسائل تؤكد أن أخص ما جاء به الأنبياء هو توحيد ماذا؟ توحيد العباد، وليس كما يقول الحزبيون توحيد الحاكمية، أنه جاء ليحكم، فرضوا بالحاكمية، فرضوا الله عز وجل بالحكم، لا شك أن هذا داخل في التوحيد، لكن ليس هو الأخص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هم يركزون على هذه المسألة، مسألة الحكم، ولا يركزون عليها حتى على طريقة أهل السنة والجماعة، إنما يركزون عليها على طريقة التكفيريين، فيكفرون الناس بسبب هذه المسألة، يكفرون الحاكم ثم يكفرون المحكومين بناء عليها، ويجعلون الولاء والبراء لها، ولهذا جعلوها الحد الأدنى للإسلام. يدخل في الحد الأدنى للإسلام الحكم بما أنزل الله، هذا الحد الأدنى. فإذا لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، لأنه لم يأتي بالحد الأدنى للإسلام، ولا يعتبرون فيه أيضا عذرا. ولهذا أصحاب العذر عدم الاعتراف بالجهل يختلفون، فالأكثر على أنهم لا يعذرون في مسألة عبادة القبور خلاص، وغيرهم يضيف، وهؤلاء يعذرون في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فيقولون يعتبر الجهل فيه. وقوم آخرون يقولون لا نعتبر الجهل مطلقا، لا في مسألة عبادة القبور ولا في مسألة الحكم، بل يعتبرون مسألة الحكم هذه مسألة يمكن أقصع من عبادة القبور، أقطع كمان عندهم، ما يرون فيها العذر أبدا، ويرون هذه مثل ادعاء النبوة، مثل ادعاء النبوة، فلا يرون فيها عذرا. فكل واحد يغلو في مسألة لا يعذر فيها. حتى بعض الناس يدعي منهج السلفي يرى مسألة التصوير بالكاميرا هذه مسألة لا يعذر فيها الواحد، فيخرج من السلفية بسببها. واحد يدرس منهج السلف ويصور، هذا لا يحضر له، وليس هذا من أهل السنة، كيف يصور؟ ما فيها إعذار، لعله متأول، لعل عنده أدلة، لعل عنده كذا، لا ما يعذر. يأتي الواحد فإذا وجد الكاميرا أخذ نفسه ومضى، أخذ نفسه ومضى. ليه؟ هذه المسألة ما فيها عذر، لابد أن تترك التصوير. نعم، التصوير بكاميرا الفيديو، ولا التصوير الذي هو بالكاميرا العادية، هذا محرم، هذا محرم. لكن حتى لو وجد عند بعض أو اجتهد بعض العلماء في جوازها في صورة معينة وقال بأن هذا لا يلحق بالصور هذه مثلا، فهذا لا تتبعه على قوله، لكن لا يخرج من السنة بهذه، لأن هذه مسألة عملية. كمن يتكلم في التورق هو حرام ولا حلال مثلا، أو يتكلم في الطلاق مثلا، يوقع طلاق الحيض ولا لا، مثل هذه يخرج بقى إنسان من السنة؟ لا، ما يخرج بقى إنسان من السنة، هذه مسائل معروف أحكامها. لكن للأسف هؤلاء ما يعون هذا، كل واحد يتبنى مسألة يجعلها هي المسألة الفاصلة في الدين، وأن من خالفها لا يؤبه له. نعم. الخامس أن الرسالة عمت كل أمة، أخذها من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ولهذا شوف جماعة برامي ابتليت بمثل هذه المسألة التي كانت تعتبر هذه مسألة من المسائل الأصول، ومسألة ما فيها كلام، يعني الإنسان يكون مبتدعا إذا ما أفتى بأن الحكم غير ما أنزل الله هذا كفر، فهذا مخالف ومخالف ومخالف. الآن ابتلوا بماذا؟ ابتلوا بهذه المسألة عمليا، صاروا من أربابها. نعم، قال السادس أن دين الأنبياء واحد، أخذ من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومثله قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أن دين الأنبياء واحد. وهذا لا ينافي قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لأن الشرعة العملية تختلف باختلاف الأمم والأماكن والأزمنة، أما أصل الدين فواحد. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه. فأصل الدين الذي هو التوحيد هذا لا خلاف فيه، وهو ما يسمى العلماء بالإسلام العام، الإسلام العام. أما الشرع والمنهاج فيما يتعلق بالحرام والحلال قد يختلف نبي عن نبي فيها، قد يختلف. قال تعالى في شرعة عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني في التوراة بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوه. ونفس الشريعة قد يقع فيها نسخ، فكيف بشريعة مع أخرى؟ مثل شريعتنا وقع فيها نسخ، عندنا نسخ ومنسوخ، نفس الشريعة يأتي النبي بالحكم اليوم وينسخ غدا ابتلاء وامتحانا واختبارا، فكيف بين شريعة وأخرى؟ فقد يكون في شريعة شيء وتنسخ شريعة أخرى في باب العمليات. أما في باب التوحيد كله واحد، باب توحيد ألوهية ربوبية أسماء وصفات إخبار عن الله عز وجل واحد، لا يختلف الأنبياء، لأن هذا خبر وضد الخبر الكذب. إذا ما إذا 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 أمر العبد في زمان بكذا أو أخبر عن الله عز وجل لدى نبي من الأنبياء بكذا، ثم يخبر عن الله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك عند نبي آخر، هذا يكون كذبا، وهذا تنزع عنه الشريعة. ولهذا قال العلماء حتى في الشريعة الواحدة النسخ لا يدخل في الأخبار، النسخ ما يدخل في الخبر، لأن ضد الخبر هذا كذب، ضد الخبر كذب. إنما يدخل الخبر فين؟ إنما يدخل النسخ فين؟ في الأحكام، الأحكام العملية، ليس الأخبار، ليس الأخبار. ولا تتفرقوا فيه. ولهذا يدخل في الأصول عند جميع الأنبياء الاجتماع ونبذ الفرقة، الاجتماع ونبذ الفرقة. فمما اتفقت عليه الأنبياء منع التفرق والاختلاف. المسألة السابعة، المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. مسألة كبيرة، وهي المراد من كتاب التوحيد، وهي المراد من دين الأنبياء، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. لابد، لا إله إلا الله، لابد من نفي وإثبات، لابد من ولاء وبراء، لابد من حصر. فإذا عبدت الله وعبدت مع غيره فقد عبدت الله والطاغوت، لا تقبل. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. إذا لابد من الإيه؟ من الكفر بالطاغوت. لما واحد يعبد الله ويعبد قبرا هذا لا يقبل منه، نعم، أو حتى ما عبد اعتقد صحة هذا فهذا لا يقبل منه، لابد تكفر بالطاغوت. بل الكفر بالطاغوت يقدم. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لهذا أنا ما أدري كيف يكفر هؤلاء الذين لا يعذرون بالجهل، كيف يكفرون العلماء والمشايخ الذين يقولون بالإعذار حتى تقوم عليه الحجة؟ يكفرون ويعطونك إيه؟ من لم يكفر الكافر فهو كافر. تساوي حينما تختلف معهم في الأعيان أن الأحكام لا تنطبق إلا بعد إقامة الحجة، هذا سوى عندهم مسألة إيه؟ مسألة من لم يشهد على الشرك بالشرك ويشهد على الكفر بالكفر ويحكم في الكفر بأنه كفر. لا شك أن من لم يعتقد أن دعاء غير الله وأن كذا أن هذا شرك، هذا كافر، لأنه مكذب بالقرآن. هذا الفعل اللي هو الشرك، هذا القول الذي هو الشرك، من لم يعتقد أنه شرك هذا الذي يكفر الإنسان به. أما المعين الذي يأتي بهذا، أما المعين يأتي بهذا وإسقاط الشروط عليه وإتفاء الموانع، كيف يكفر الإنسان بهذا؟ إن هذا لشيء عجاب. كيف تجعل هذه المسألة كتلك؟ يعني حينما أختلف معك في إسقاط حكم على معين، لأنه حتى يسقط الحكم على معين لابد من أمرين. الأمر الأول لابد من شهادة الشارعي الدليل الشرعي من نص الكتاب والسنة على أن هذا القول، على أن هذا الفعل كفر أو بدعة أو فسق، لابد أن يثبت بالوصف الدليل الشرعي. الأمر الثاني أن يستحق المعين إسقاط الوصف عليه، فليس كل من أتى مكفرا يكون كافرا، ولا من أتى بدعة يكون مبتدعا، ولا من أتى فسقا يكون فاسقا، بل هناك الموانع. ولهذا قال العلماء لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. توافر الشروط وانتفاء الموانع نحتاج إليه في إسقاط الأحكام على المعينين، على المعينين. فإذا اختلفت أنا وأنت في معين هل انطبق فيه الوصف أم لا، هذا يعطى الإنسان بسببه حكم الكافرين الذين يردون الأوصاف نفسها فيقولون دعاء غير الله عز وجل ليس شركا، النذر لغير الله ليس شركا، الذبح لغير الله ليس شركا. هذا من أنكره وقد أعلم فإنه يكون كافرا، ومن لم يكفر هذا فهو الكافر. أما إذا كان يعتقد الإنسان أن هذا شرك أن هذا كفر لكن يختلف معك في إسقاط الحكم على المعين فيقال أحدكم مصيب والآخر مخطئ، ولا يقال حتى مبتدع فضلا عن كافر. ولهذا العلماء مثل ابن باز وكذا لما رأوا عدم الإعذار ما بدعوا أحد من أهل العلم من أهل العلم رأى الإعذار للجاهل. ابن باز وهو لا يرى الإعذار كان يقول وبعض إخواننا من العلماء يشترط ماذا؟ يشترط إقامة الحجة ويشترط التعريف والبيان. الشيخ كان يقول بعض إخواننا من العلماء، ما قال بعض المبتدعة. ابن عثيمين كان يرى الإعذار حتى تقوم الحجة. ما بودع ابن عثيمين، لا بدعه شيخ فوزان ولا بدعه العلامة ابن باز ولا بدعه، وهو يرى هذا. ولا العلامة الألباني رحمة الله عليه يرى الإعذار، الشيخ مقبل يرى الإعذار، كل هؤلاء يرون الإعذار. فلا زال أهل العلم يرجح بعضهم ما ترجح ذلك بالدليل، لكن لا يبدع الآخر. ليه؟ لأن المسألة هي في إسقاط الحكم على المعين. إذا اختلفت أنا وأنت حتى في التبديع، طالما عندنا أصول التبديع موجودة وكلنا نتفق عليها، فلان من الناس توافر فيه الشرط أم لا، أنا قد أبدعه أنت لا تبدعه، أنت مجتهد في هذا وأنا مجتهد في هذا، فلا يبدع بعضنا بعضا، قد تعلم أنت ما لا أعلمه أنا. ولهذا قد يشهد الإنسان في الشخص ولا يوافق على اجتهاده، لكنه لا يعنف. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في منهج السنة أن الإنسان قد يجتهد في تكفير أخيه بل وفي قتاله ولا يكون بذلك مذموما. ودليل ذلك أن عمر رضي الله عنه قد اجتهد مع حاطب لما فعل فعلته، قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فوصف حاطبا بماذا؟ بالنفاق، مع أن حاطبا ليس منافقا. وقال يا رسول الله والله ما فعلته نفاقا ولا ردة عن ديني ولا كذب. قد يشهد هذا. واجتهد الصحابة في مسألة القتال فتقاتل علي ومعاوية. إذن الإنسان قد يجتهد في مسألة القتال ولا يذم، وقد يجتهد في مسألة التكفير ولا يذم، لكن هذا ما ضابطه؟ ضابطه أن يصدر الاجتهاد من أهله. لا أتي أنا أجتهد أنا في تكفير واحد أو تبديع واحد أو كذا ولست مؤهلا ولا أعرف القواعد وأقول اجتهاد إن أصبت فلي أجران وإن أخطأت فلي أجر. لا، أنت آثم أصلا ولا أجر لك لأنك لم تسلك مسالك العلماء ولا تعرف الضوابط، فأنت قائل على الله بغير علم. ففرق بين من يقول على الله بغير علم ومن يقول بعلم فيخطئ. من يقول على الله بغير علم وليس عنده أدوات الاجتهاد فهذا آثم وإن أصاب، آثم وإن أصاب، لأنه لم يتعمد الإصابة، لم يتعمد، ما يعرفها. ولهذا النبي قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأصاب فله أجر. إذا اجتهد الحاكم فأصاب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فلا بد أن يكون في تحت وصفه حاكم، والحاكم يعني إيه؟ يعني القاضي، يعني يكون مؤهلا. فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. أما الواحد ما عنده مؤهلات ثم يأتي ويقول أنا مجتهد، أنا مجتهد، اعتبروا أن داعش مجتهد، اعتبروا أن تنظيم القاعدة مجتهد، اعتبروا أن جماعة تكفير الهجرة مجتهد، اعتبروا أن كذا مجتهد. لا، ما نعتبر، هؤلاء ليسوا أهل اجتهاد، هؤلاء ليس أهل اجتهاد. نعم، هؤلاء أهل اعتقاد، اعتقدوا أولا ثم نظروا في الأدلة بعد ذلك التي توافق أهواءهم. نعم، فما قال أحد نعلمه من العلماء بأن من لم يعذر فإنه يكون مبتدعا. يقول الطيب كلام حاج عبد الوهاب وكلام الأئمة يكثرون أمثال هؤلاء زي داود بن جرجيس وخلافه. نقول فرق بين من ينكر تكفير المعين أصالة وبين من ينكر تكفير واحد لأنه لم يتوافق فيه الشروط تنتفي الموانع. ولهذا كتاب مفيد المستفيد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه هم فهموه خطأ لما ابن عبد الوهاب يركز على تكفير المعين المشرك، قالوا خلاص إذا هذا ابن عبد الوهاب يكفر المعين إذا وقع في الشرك. نقول إذا وقع في الشرك بضابطه. ابن عبد الوهاب يرد على شبهة وهي علامة تكفر ابن عبد الوهاب المعين وهو ينطق الشهادتين ويؤمن بالرسول ولم يكذب بالقرآن، فبين لهم أن تكفير المعين هو عمل السلف وهو فقه السلف المستنبط من الكتاب والسنة، لكن لم ينفي توافر شروط انتفاء الموانع. ولهذا نص رحمه الله تعالى بعد قيام الحج. ونحن نشرح هذا الكتاب وبينا من كلام ابن عبد الوهاب. ولهذا هم يصفون تقولهم ان احنا بنشرح كتب ابن عبد الوهاب وكذا، يقول لك اه بيشرح كتب ابن عبد الوهاب ليشوهها، يشرح كتب ابن عبد الوهاب ويخالف كلام ابن عبد الوهاب. طب ما ترد خالفناه في ماذا؟ خالفناه في ماذا؟ ما يستطيعون. ليه؟ لاننا نشرح كتب ابن عبد الوهاب بفهم ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه. ان قلت ابن عبد الوهاب يكفر بمجرد الوقوع في الشرك، قلنا لك ابن عبد الوهاب يقول وان كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند الجيران وعند البدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبههم. ها ما رايك؟ رد على ابن عبد الوهاب، هذا يقول هذا، رد عليه. فمن الذي يشوه كلام ابن عبد الوهاب؟ ابن عبد الوهاب قضى حياته يقول وينفع نفسه شبهة التكفير بالعموم، بالعموم، إنما نكفر من بلغت الحجة، من عرف دين الرسول. هم يكفرون كل من وقع جاهل ولا عالم. يبقى من الذي يضاد؟ ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب لم يكفر البصيري حتى تقام عليه الحجة، وهو يستغيث بالرسول. ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. ومع ذلك لما قال تكفر البصير قال لا، لا أكفر البصير، سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم كلام ابن باز، نعم، على موضع كشف الشبهات، وهو كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قال أن المسلم، وهو يستفيد من ذات أنواط، حديث ذات أنواط، أن المسلم المجتهد قد يقول كلام كفر، فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر. ابن باز المشهور عنه أنه لا يعذر بالجهل، ويرى أن من يقع في الشرك اليوم يقع الشرك عليه. طيب كلام ابن عبد الوهاب في هذا الموضع واضح أنه إذا وقع في الشرك فنبه، فنبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر بذلك. يعني إذا متى يكفر عند ابن عبد الوهاب؟ إذا نبه ولم يرجع. يبقى إذا سيكون كفره بعد إقامة الحجة ولا قبل؟ بعد إقامة الحجة. طيب ماذا قال ابن باز في هذا الموضع؟
قال يبين المؤلف رحمه الله أن المسلم إذا أتى ما يوجب الردة ارتد، وإن قول الجهلة تكفرون المسلمين وهم أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون كلام غير سديد، وأن هذا من أكبر الجهل. المسلم إذا فعل ما يوجب الردة ارتد ولو صلى وصام، كما قال جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، وهكذا الذين قالوا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فالإنسان إذا أتى بالكفر وإن كان من أعبد الناس فإن الكفر ينقله من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر.
هذا ما في مشكلة، أتى بالكفر يعني وتحقق الشرط فيه ينتقي. نعم.
ولهذا عقد الأئمة جميعا باب حكم المرتد وهو المسلم يكفر بعد إسلامه، وهكذا بنو إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وكذلك بعض المسلمين وهم في طريقهم إلى حنين قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال بنو قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيدي لتركبن السنة من كان قبلكم، ظنا منهم أن هذا جائز.
تبعون السنة من كان قبلكم،
اكتب هنا السنة سنن من كان قبلكم، ظنا منهم أن هذا جائز وأن هذا لا بأس به، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا غلط عظيم، فلو أنهم خالفوا واتخذوا ذات أنواط لكفروا، وهكذا بنو إسرائيل لو عبدوا الآلهة ولم ينصاعوا للحق لكفروا. والحاصل أن هذه القصص فيها أوضح البيان وأبين الحجة على كفر من أتى مكفرا، ولكن الذي يأتي الشيء أظنه حق ثم ينبه لا يكفر بذلك لجهله، وإن كان المسلم لا يجهل ذلك عليه التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا.
يبقى على التعليق الذي وافق ابن عبد الوهاب آخر سطر قال إيه؟
وإذا كان المسلم لا يجهل ذلك
قال يا محمد قبل يا محمد.
والحاصل أن هذه القصص فيها أوضح البيان وأبين الحجة على كفر من أتى مكفرا، ولكن الذي يأتي الشيء يظنه حق ثم ينبه لا
حقا. يظنه حقا
ثم ينبه لا يكفر بذلك لجهله
هذا قاله ابن عبد الوهاب. فإن قال قائل الشيخ يقصد في غير الشرك، نقول ابن عبد الوهاب قال في الشرك. كيف لو الشيخ يستدرك عبد الوهاب كان استدرك. ابن عبد الوهاب يقول أن المسلم المجتهد إذا قال كلام كفر، هذه الفائدة الثانية. والفائدة الأولى أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري. نعم.
قال ثم ينبه لا يكفر بذلك لجهله، وإذا كان المسلم
لجهله وعليه، إذا كان يجهل هذا فإنه لا يكفر حتى ينبه على ذلك. طب التنبيه هذا الجواب يقول وهو لا يدري فنبه من ساعته فتنبأ أنه لا يكفر. طب من ساعته هل هي الساعة 60 دقيقة ولا متى ما نبه ولو بعد سنة؟ متى ما نبه ولو بعد سنة إذا فعل الشرك، متى ما نبه ولو بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10 سنوات، متى ما نبه فتنبه أنه لا يكفر بذلك. يبقى ليس التنبيه يعني يكون محدودا بوقت بزمن يقال تنبه ساعة، لا، متى ما نبه، نبه اليوم، نبه غدا، نبه بعد سنة، ما وصله الأمر ولا بلغه البيان. فإذا بلغه البيان فتنبه ورجع فالحمد لله لا يكفر، أما إذا أصر على ما هو عليه فإنه يكفر بذلك. دل هذا على أن التكفير إنما يكون بعد إقامة الحجة، وهو الذي تتضافر فيه آي القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ليس إذا وقع الإنسان في الكفر أو الشرك وقع الكفر والشرك عليه أبدا. وإلا لو قلتم هذا خلاص، طيب الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أوقع الكفر عليه. إذا قلتم من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، من أتى الشرك يسمى، يقولون هكذا، ماذا يسمى؟ يسمى موحدا، يسمى مشركا. نقول طيب والذي قال اللهم أنت عبدي وقع في ماذا؟ هذا كفر. الذي يصف الرب بالعبد ويصف نفسه بالرب هذا كفر ولا لا؟ كفر. نقول إذن من وقع كذلك في هذا الكفر وقع الكفر عليه. إن قالوا لا هذا معذور، لماذا معذور؟ نقول لماذا معذور؟ يقولون لأنه أخطأ. ونحن عندنا من الشروط الاختيار والقصد، أن يقصد الله هنا. وهذا الرجل ما قصد الله، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبد، فقال اللهم أنت عبدي وأنا رب. قلنا إذن هذا منع من كفره مانع. قالوا نعم. قلنا إذن ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، وعليه فعلما تقولون كل من وقع في الشرك يكون مشركا، وأنتم تقولون الآن ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا. فعلما فصلتم بين متماثلين وفرقتم بين متماثلين وجمعتم بين متفرقين، والشريعة إنما أتت بالتفريق بين ما ينبغي التفريق بينه والجمع بين المتماثلات. نعم. فقال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه المسألة السابعة، وهي المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ودليله قوله تبارك وتعالى واجتنبوا الطاغوت. فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت فليس بموحد. ولهذا جعل المؤلف رحمه الله هذه المسألة كبيرة، لأن كثير المسلمين جاهلها في زمنه وفي زماننا الآن. وهذا صحيح فعلا، وهذا صحيح، أصبح الجاهل بالتوحيد جهلا فاضحا، وصار يتكلم بالشرك أناس يشار إليهم بالبنان، يدعون إلى البدوي، ويدعون إلى الاتيان إلى الحسين وزينب وغير هؤلاء، ويعتبرون ذلك من محبة الصالحين. حتى يقول أحدهم رئيس جمعة الأزهر سابقا، يقول الشيخ أحمد البدوي شيخ المهاب، الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب. ولا زال هؤلاء يبثون ضلالهم وسمومهم إلى الآن. نعم. المهم على الشرط أيضا يعلمون ويعرفون، يعلمون ويعرفون. نعم. ولو حتى العالم لأنه ما يعرف أن هذا التوحيد وأن هذا شرك، ما يدري، يعلم. وإن كان الإعذار بعيد عنهم بكثير، لكن ولو. نعم. قال تنبيه، يقول الشيخ العثيمين تنبيه: لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئا من ذلك. شوف جاء كلام الشيخ، لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئا من ذلك. طبعا بالنسبة للذكر أخونا معتز هم علماء، نعم، لكن العلماء أولئك ليس يعني أنهم عرفوا التوحيد وعرفوا الشرك ثم عدوه، وإنما قد يلبس عليه. ولهذا لما أعذروا في مسألة علو الله عز وجل ومسألة كلام الله سبحانه وتعالى والقرآن كله، فهل قالوا هؤلاء علماء والقرآن موجود وكذا، أم اشترطوا في من إقامة الحجة على المعين؟ لأنه قد يلتبس عليه، قد يكون عنده شبهة من جهة اللغة، قد يكون عنده شبهة من جهة كذا. ولهذا قال شيخ الإسلام في الجهمية والحلولية: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. يعني لو أن ابن تيمية اعتقد ما اعتقده لكفر لكوني عالما بهذه الأشياء. هؤلاء يحتاجون إلى مثل هذا. نعم. والبوصيري أيضا رجل كتب، والبكري كتب ومصنف في الاستغاثة بالرسول، ومع ذلك شيخ الإسلام رد على البكري ولم يكثره. قال: ولكن لما كثر جلف المتأخرين وقل العلم بآثار الرسل وجب إقامة الحجة التي يعد من خلفها إيه منكر لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رحمه الله تعالى. نعم. لكن لو كان قد بلغهم هذا الأمر البيان ثم بعد ذلك اشتبهوا عليه بالاشتباهات وعدوا ذلك من الأمور الجائزة، فهؤلاء لا يعذرون. كما قلنا كل من فهم المراد وبانت له حجة الله عز وجل وبلغه القرآن على وجه يفهمه فقد قامت عليه الحجة. قال سبحانه وتعالى: لينذركم به ومن بلغ. طبعا احنا نقول يعني يبعد ان هؤلاء ما عرفوا، لكن ولو الانسان لان يخطئ في اسقاط الحكم على المعين في عدم اسقاطه اولى الف مرة من ان يسقط حكما لا يستحق المعين عليه. وطالما انك لست قاضيا ولست حاكما فانت معافى، فلا تبتلي نفسك، لا تبتلي نفسك بهذا. لكن ان تكلم العلماء ونطق العلماء فانت تابع لهم، لأن العلماء لا ينطقون إلا بعد طواف رشود وانتفاء الموانع. أنا ما أسأل من ربي لماذا لم تكفر فلانا، لكن سأسأل من ربي لما كفرت فلانا. قد يكون هناك مانع ما أدريه. لو سألنا صحابة رسول الله جميعا عن النجاشي قبل أن يقول النبي مات اليوم أخ لنا صالح، ما حكم حاكم الحبشة؟ قال: نصراني كافر. نقول: ما تقوم صلى عليه؟ سوف يقول: كيف نصلي على كافر؟ ما ندري. لكن النبي قال: مات أخ صالح، وصفه الحديث في الصحيحين كبر عليه أربعا. ما تدري، الإنسان ما يدري، الله أعلم. قد يوجد مانع من الموانع لم يطلع عليه الإنسان. لهذا وصف المعين ليس أمرا سهلا، خصوصا ما يتعلق بالكفر، لأنه إزالة الإسلام عنه. البدعة أمرها خطير لكن ليست كالكفر، فإن البدعة ليست إزالة لوصف الإسلام بل لوصف السنة ويبقى على الإسلام، لكن الكفر خطير. ولهذا لا نقول في حكم الكفر ليس حكم الكفر من أخطر الأحكام، بل نقول هو أخطر الأحكام على الإطلاق، أخطر حكم. نقل الإنسان المتيقن إسلامه بيقين إلى الكفر، هذا لا بد فيه من توافر الشروط والدفاع الموانع. نعم. إذا كان النبي يتحرى في الحدود: لعلك قبلتها، لعلك مستها، لعلك وهو يقول: يا رسول الله صدق حدا فتغيرني. وفعلا ولهذا وقعت حادثتان، حادثة استفصل فيها النبي فأقام فيها الحد، حادثة ماعز، ونفس الكلمة قالها غير ماعز: أصبت حدا فطهرني. أما ماعز فأقام عليه النبي الحد، وأما غيره فقال: أصليت معنا العصر؟ قال: نعم. قال: إن الله قد غفر لك. ونزل قوله سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات، لأن الوحي أطلع أن هذا وإن قال أصبت حدا فطهرني، لكن دون الحد الذي دون المعصية التي يجب فيها الحد. أما ماعز فنعم المعصية التي يجب فيها الحد. إذن العبارة قد تكون واحدة، فأقول تعالى: أنت أصبت حدا، يلا أرجموه. والمسكين قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: إن العينين تزنيان وزنهما النظر، وإن اليدين تزنيان وزنهما البطش. فظن المسكين لما نظر إلى امرأة أنه زنى، والزاني يرجم إن كان محصنا يجلد إن كان غير محصن. فجاء الحاكم وقال: أصبت حدا فطهرني. وهو لا يدري، هو لا يدري أن الحد الذي أن المعصية التي يقام بها الحد ليست هي النظر وإن سمي زنا، ولا البطش وإن سمي زنا، ولا المشي الحرام وإن سمي زنا. فلا بد من الاستفصال، لا بد من الاستفصال. نعم. قال الشيخ: لا يجوز إطلاق الشرك والكفر واللعن على من فعل شيئا من ذلك، لأن الحكم بذلك في هذه وغيرها له أسباب وله موانع. الأسباب والموانع لا تكون في المشرك الأصلي، ولهذا من وقع فيها هؤلاء أيضا عدم التفريق بين المشرك الأصلي وإيه يا أخوان والمسلم الأصلي. فقالوا: كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه. لغة يقول لك كده، لغة يا أخي، لغة لغة ولا شرعا؟ الكلام ده كل لغة، كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، عمم، وكل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وبالتالي إلغي قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. لكنه يعود سريعا ينقص على عقبيه قائلا: إننا نخص هذه المسألة بهذا الفقه فقط، وإلا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. نقول: لماذا وأنت قد استدللت من جهة اللغة فتقول كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه؟ فلا نقول لمن أكل الربا ملعون، لأنه قد يوجد مانع يمنع من حلول اللعنة عليه، كالجهل مثلا أو الشبهة وما أشبه ذلك. أنت عندك مثلا بيع العينة، هذا محرم وربا، صح؟ أحد إخوانك باع بيع عينة، يظن أن بيع العينة هذا لا يدخل في المحظور، بيع العينة لا يدخل المحظور، خفي عليه هذا، أو دعك من بيع العينة فإنه قد يكون مشكلا عند بعض الناس. تعال إلى درهم بدرهمين، كما كان ابن عباس يفتي رضي الله عنه، لقد بقي ابن عباس ظهره وحياته يفتي بأن الدرهم بالدرهمين جائز، لأن ابن عباس يرى أن الربا ربا ماذا؟ ربا النسيئة. حديث أسامة: إنما الربا ربا النسيئة. ولم يبلغه ربا الفضل، حديث عبادة بن الصامت عند مسلم، حديث ابن عمر، حديث أبي سعيد الخدري: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، إلى آخر الحديث. فصار يفتي بأن الدرهم بدرهمين جائز، لأنه ليس ربا نسيئة، طالما في المجلس الدرهم بدرهمين جائز جائز جائز، إلى أن علم ابن عباس أن ربا الفضل ربا، فصار يفتي بأن الدرهم بدرهمين غير جائز. فلما قيل له: قد كنت تفتي بهذا؟ قال: نعم كنت أفتي بهذا، ولكن أخبرني أبو سعيد الخدري وأخبرني ابن عمر أن النبي نهى عن ذلك، فأنا أنهى عن ذلك. طيب، ابن عباس لما يفتي بهذا تحكم عليه بأنه ضال مضل يبيح الربا؟ بل قد يأتي واحد يكفر يقول: هذا يبيح الربا الصريح، ومن أباح الربا؟ هذا أسامة بن لادن يحكم بالكفر على من يجعل البنوك، يقول: ما وضع البنوك إلا لاستحلال الربا، ومن استحل الربا كفر. كذلك إذن تعطي ابن عباس هذا الحكم. ابن عباس عالم، ابن عباس تربى في أحضان النبوة، ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. أيعقل أن يجهل ابن عباس هذا فتقول أنت في نفسك كذا؟ هذا عالم، ما يعقل أن يجهل هذا. إذن هو ممن أباح الربا، ومن أباح الحرام، يأتي باب عبارة الشيخ الإسلام تيمية: ومن أباح الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه فإنه إيه؟ يكون كافرا، وتعصي هذا الحكم. لكن هل أحد بدع ابن عباس أو فسق ابن عباس أو قال ابن عباس يبيح الربا؟ أبدا. إذن الوصف موجود لكن لا ينطبق على ابن عباس، لأن ابن عباس جهل هذا الحكم، جهل هذا الحكم، فقد أتفق أنا وأنت على أن الربا حرام، لكن صورة معينة، بيع العينة، التورق مثلا، ربا الفضل، قد أختلف أنا وأنت في صورة من هذه الصور، لا يعني هذا أنك تعطينا أنني أبحت الربا وكذا وكذا، لا، هذا من الجناية. قال وكذلك الشرك، اسمع كلام ابن عثيمين، كلام ابن عثيمين، وكذلك الشرك لا نطلقه على من فعل شركا، من فعل الشرك لا نطلقه عليه أنه مشرك. شوف، وكذلك الشرك لا نطلقه على من فعل شركا، فقد تكون الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط علمائهم. كثير من الناس جهال يعلموا يا أخواني الآن مثلا أكبر رمز في الدولة طريقة خلواتية، يقول له تعالى هذا عادي وكذا رموز، تقول اذهب إلى هذه القبور ما في أشكال، هذا لا إشكال فيه، جاهل لم يسمع عالم سنة، ما سمع، ولو سمع علماء السنة فلا يعذر، لكن ما سمع، نشأ في بادية في بلدة عنده الشيخ الكبير في البلدة فلان، المفتي العام فلان، رئيس جامعة كذا فلان، هو رجل الدين عنده، ولا يسمع عن غيره. يقول الشيخ وكذلك الشرك لو نطلقه على من فعل شركا فقد تكون الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط علمائهم، وكذلك نقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه، ولكن لا نحكم بهذا لشخص معين، نقول غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. إذا المعين سواء في الجنة أو في النار، المعين سواء بالعقاب أو بالإثابة. فأنت تقول مثلا رجل دخلت عليه ويحدث في المسجد كما أحدث أنا الآن، فتقول ما شاء الله هذا رجل من أهل الجنة، هذا من أولياء الله الصالحين، لا لا يجوز لك. لكن تقول أحسبه، أحد إخوانكم قبل صلاة العصر يستفتيني في مسألة قبل صلاة العصر، يقول كنا في سيارة إلى القاهرة فمعنا امرأة نصرانية في السيارة ولا نعرف أنها نصرانية، فهذه المرأة كبيرة السن تعبت تعبا شديدا، فأوقف السيارة، أنزل المرأة لفظ الفتاة الأخيرة، الناس يظنون أنها مسلمة، قل لا إله إلا الله، فقالت لا إله إلا الله وماتت على ذلك. فالأخ يقول نجزم أنها من أهل الجنة؟ الجواب ولو كان مسلما لا نجزم أنه من أهل الجنة، لكن نرجو له، لكن المسألة التي ينبغي أن تكون نشهد لها بالإسلام، ليس نشهد لها بالجنة، نشهد لها بالإسلام، لأنه حتى المسلم نشهد له بالجنة، لكن أقول نرجو أن يكون من مات على كلمة التوحيد، نرجو أن يكون من أهل الجنة، لكن لا نشهد، قد يكون هناك مانع من الموانع لا نشهد له بالجنة، لكن هل نشهد لهذه المرأة بالإسلام؟ ليس بالجنة، فإن الجنة لا نشهد المعين ولو مات حتى على كلمة لا إله إلا الله، لكن نقول نرجو. أما المعين فقاعدة السنة والجماعة أننا لا نشهد المعين لا بجنة ولا نار إلا من شهد له النص، إذا عينه النص لا وصفا عينا، عينه عينا، لأن التعيين في النصوص على قسمين، تعيين أوصاف، تعيين أعيان، تعيين أوصاف لا نشهد الأعيان به، إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون، فالمحسنون في الجنة والمؤمنون في الجنة والمسلمون في الجنة والمجاهدون في الجنة، لكن أن المعين هذا في الجنة المجاهد المنفق، الله أعلم، قد يوجد مانع من الموانع. هذه المرأة نشهد لها بالإسلام؟ نحن نشهد لها بالإسلام، لكن لا نشهد لها بجنة ولا الله أعلم، قد يوجد مانع. قد تقول هي لا إله إلا الله ها ذهولا، قد تقول هي لا إله إلا الله وتعتقد أيضا أن عيسى ابن الله مثلا، ما تدري ما معنى لا إله إلا الله، الله أعلم، إحنا ما نتدخل في هذا، إنما نشهد لها بالإسلام. امرأة نصرانية نزلت من السيارة لفظت الفتاة الأخيرة، قلنا لا قل لا إله إلا الله، قالت لا إله إلا الله، نشهد لها بالإسلام، ولا ندخل بتأويلات، نقول لعلها لعلها لعلها، فإن أسامة بن زيد لما قتل رجل بعدما قال لا إله إلا الله عاتبه النبي أقتلت أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أدخل أسامة تأويلا يا رسول الله إنما قال ذلك تعودا، قال هل شققت عن قلبه؟ فيرفض أي تأويل في هذا، نشهد له. لو كانت قد حيت حياة بعد ذلك أتت فيها بنواقض لا إله إلا الله بعدما ذهبنا بها إلى مستشفى، فإذا بها تفيق وتقول عيسى وكذا، عيسى ابن الله، عيسى هو الله، إذا نقول ناقض أخرج عن الحكم الذي شهدنا لها به. هذه أحكام، هذه أحكام. فرجل صام رمضان نقول هذا صامه إيمانا وحسابا، هذا من أهل الجنة؟ الله أعلم بذلك، لا نشهد لمعين بجنة ولا بنار. فإذا هذه مسائل، مسائل خطيرة جدا يا أخوان. إنما هؤلاء التكفيريون الإفساديون يتاجرون في هذه المسألة فقط، يتاجرون بها ويشهدون على المعين بجنة أو نار، يشهدون بذلك. نعم نعم. كما قلت لك، كما قلت في مسألة الشرك الأكبر، إن بينت له أنت، بينت له وأوضحت، فلا عذر بأي شبهة. يقول هذا عالم كبير وأنت معك دبلوم تجارة، أنت من وهذا من؟ لا يلتفت إليه، لأنه ليست الشبهة تعتبر في هذا. وإلا فالمشركون الجهال قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على دين مقتدون. أنا يا أخي أنا أجبت على سؤالك نفسه الآن، هو جوابي مطابق سؤالك الأول، قلت لك لا يعتبر هذا، هم يعتبرون هذا إمام وأنت سباك، ما يعتبر هذا، ما يعتبر هذا، طالما أنك أوضحت له ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قد بينت له، ومن بان له الأمر فلا يعتبر بشبهة بعد ذلك، بعد ذلك إلا في المسائل الخفية، مسائل القدر، مسائل الصفات، مسائل كذا، نثبت صفة الساق أو لو نثبت صفة الساق من الآية يوم يكشف عن ساق، تفسير ابن عباس نثبتها ونثبتها، هذا تصبر على الناس وتعلم، لأن الأمر قد يشتبه، قد يشتبه عليه. مسائل الصفات الفعلية الاختيارية، ينزل ربنا فهو تعلم في علمه الأشعرية، ينزل يعني تنزل الرحمة، يستوي يعني يستولي، هذا تصبر عليه تعلمه، لأن مثل هذه المسائل قد تخفى، لأن قد يكون لها أوجه في اللغة، فتصبر على التعليم. أما مسائل الشرك وهذه مسائل واضحة، فإن بينت له دين محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا شرك، وجب عليه هو بقى يرفع الجهالة عن نفسه، وجب عليه يتعلم، وجب عليه يناقش، وجب عليه يبحث، ولا يقول وجدنا أباءنا على أمة، وجدنا علماءنا، وجدنا مشايخنا. إذن الحكم المعلق على الأوصاف لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروط انطباقية وانتفاء موانع. هذا واضح يا إخوان؟ هذا لا نقوله في الكفار، الكفار فيما يتعلق بوصف الدنيا وصف الكفر موجود، لكن فيما يتعلق بالعقوبة والعذاب الأخروي هذا لابد أن تكون قد بلغته حجة الرسل. ولهذا فإن الكافر الذي لم تبلغه الحجة يمتحن يوم القيامة، أما كوصف دنيوي هو مسلم، تقول له مسلم، لكن هؤلاء للأسف بجهلهم قاس المسلم الأصلي على المشرك الأصلي. نعم نعم. عالم بها لا يقيم الحجة إلا عالم بها، ليس عالما بإطلاق، في فرق بين عالم وعالم بالحج. أنا قد لا أكون عالما بإطلاق لكن عالم بهذه المسألة، المهم أنه يصلح لإقامتها، يكون عالما بها، يبينها، يبينها. نعم نعم. مش أقام الحج عليه؟ نعم يعاملوا عمل الكفار. نعم لكن كمسلكين بقى أمشي بنفسي أقول هذا كافر هذا كذا، لكن أنت تعاملوا عمل الكفار طبعا، تعامله إذا أقمت الحجة وبينت له ومع ذلك تجادل وكذا، نعم تعامله مع الكفار، لا تزوجه ولا تتزوج من منها كان امرأة. فإذا رأينا يقول الشيخ إذا الحكم معلق على أوصافه لا ينطبق على أشخاصه إلا بتحقق شروط انطباقه وانتفاء موانعه. فإذا رأينا شخصا يتبرز في الطريق فهل نقول له لعنك الله؟ لأن النبي قال اتقوا اللعينين، أو امرأة متبرجة نقول لعنك الله يا فاطمة؟ لأن النبي قال في الحديث الصحيح لعن الله النمصة والمتنمص، أو شارب خمر نقول لعنك الله؟ فرق بين المعين وبين الوصف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه برجل قد شرب الخمر فأقام الحد عليه فقال رجل لعنك الله ما أكثر ما يتبك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله. إذن فرق النبي بين لعن المعين ولعن النوع، مع أن النبي الذي قال لعن الله شارب الخمر وحاملهم وتصغرها وكذا إلى آخره عشرة، ومع ذلك فرق بين لعن النوع ولعن المعين. هذه مسألة مهمة جدا يا إخواني. الإنسان قد يقع في البدعة، فهل تقع البدعة عليه؟ لا. رجل معروف بنص السنة وتعليم السنة للناس، ولكنه زلت قدمه في مسألة حسبها حقا، إذا هي بقول الأشاعر. رجل قال بنظرية الكسب مثلا عند الأشاعرة وما يدري يظن أن هذا هو الحق. رجل قال وقع في زلة أن الله ما قدر الشر، ظن أنه بذلك أن ينزه الله عز وجل فوقع في هذا ولم يبلغ الحق، هل يقال أنه مبتدع؟ يقال وقع في بدعة، وقع في بدعة، لكن ليس مبتدعا إلا إذا أقيمت عليه الحجة. هذا إذا كان رجل سنة معروفا بالسنة ومعروف بنص السنة. أما إذا كان رجل بدعة فهذا المبتدع مبتدع، ماذا ليس له جناب تقول لا بد أقيم عليه الحجة حتى كذا، لا. إنما رجل السنة إذا زل في مسألة فإنه لا ينطبق عليه هذا الوصف. ابن خزيمة رحمة الله عليه قال في حديث الصورة ماذا؟ قال بقول الجهمية. والإمام أحمد رحمه الله تعالى بسؤال في من أعاد الضمير على آدم قال هذا يقول الجهمية، هذا قول الجهمية. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الثلاثة قرون الأولى ما عرفت إعادة الضمير على من؟ على آدم. إنما ثلاثة قرون الأولى تقول بأن الضمير يعود على الرحمن كما جاء بذلك النص على سورة الرحمن. لكن هل يقال ابن خزيمة جهمي؟ حاشاه، بل هو إمام الأئمة، إمام سنة. لكن اعتبر هذه زلات. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا فرق في ذلك بين المسائل العلمية والمسائل العملية حتى لو مسائل اعتقاد، لكن المهم أن هذا الرجل يكون جاهلا بهذه المسألة، لم يبلغه دليل، أو بلغه دليل ولم يثبت عنده، أو بلغه وتأوله تأويلا آخر إلى غير ذلك من هذه الأشياء. بعض الصحابة أول أنه لا بأس بشرب الخمر إذا كان مؤمنا تقيا، تأوله ليس على الذين أمنوا عن الصلاة جماعة في مطاعم وإذا ما اتقوا وأمنوا عن الصالحات. هل كفروا؟ هل قيل أنهم استحلوا هذا؟ أبدا. هذا علي بن حاتم يضع خيطا أبيض وخيطا أسود تحت وسادته وينظر ويظل يأكل في رمضان حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حبل حبل، هذا بعد طلوع الشمس والليلة، حتى بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين له النبي بياض النهار من سواد الليل، ليس بياض الخيط من سواده. فالإنسان قد يتأول، قد يتأول، فهم المراد حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهم الخطاب، لكن تأول في هذا، ظن أن الخيط الأبيض على ظاهره وأن الخيط الأسود على ظاهره. وهؤلاء شربوا الخمر يظنون أنه ليس على الذين أمنوا عن الصالحات جماعة في مطاعم وإذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا. الإنسان قد يجتهد، حتى الصحابة رضوان الله عليهم الكبار قد يجتهدون. عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري تقول بسمع عدلتمونا، أعدلتمونا بالكلاب، لما صلى خبر يقطع الصلاة، وارد عند مسلم بل في الصحيحين المرأة والكلب الأسود والشيطان والحمار، فقد بسمع عدلتمونا بالكلاب، لقد كنت أنا معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ظنت أن حكم القارة كحكم المارة، وإنما يقطع الصلاة المرأة إن مرت، أما إن صلى الرجل إليها فلا تقطع صلاته سواء كانت نائمة أو قاعدة، لكن تأولت هذا. ومثل ما تأول ابن عباس معنا كما مر، وأشياء كثيرة جدا وقعت للصحابة رضوان الله عليه في هذا الباب. إيه عمر رضي الله عنه على جلالة قدره لا يرى التيمم الجنب، مع أنه صارت وقعته مع عمار في تيمم الجنب، حتى قاله عمار أتذكر يوم أن كنا في سفر فأجنبنا أما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة وأما أنت فكذا؟ قال ما أذكر. ولا يرى عمر التيمم الجنب، حتى قال له عمار إن شئت لا تحدث به، قال لا حدث به ونوليك ما توليت. وبقي الأمر حتى في من بعد عمر وعمار، فابن مسعود وأبو موسى الأشعري ابن مسعود يرى رأي عمر، مع أنه يعلم قصة عمر مع عثمان مع عمار، ولما احتج أبو موسى عليه بهذه القصة قال ابن مسعود ألا ترى أن عمر لم يقنع، يعني أيضا عنده اشتباه آخر أن عمر لم يذكر ما قاله عمار، لم يقنع يعني لم يذكر ما قاله عمار. فقال له أبو موسى دعني من عمار، فما تقول في الآية؟ فذكر له آية المائدة. إذا الإنسان قد يجتهد قد يتأول، ولا فرق في مسألة عملية وعلمية، لقد تأول معاذ بن جبل وظن أن السجود بين يدي النبي أن هذا جائز، وأن أولى الناس بالإكرام تحية هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علي رضي الله عنه حرق الشيعة وأنكر عليه هذا، أنكر عليه عبد الله بن عباس وقال أما أنا لو كنت مكانك لقتلتم ولا ما حرقتم. إذا الإنسان قد يقع في هذه المسائل ومع ذلك لا يستحق الوصف إلا بتوافر الشرط وانتفاء المانع. أنا أطلت هذه المسألة لأنها من الأهمية بمكان، حكم بغير ما أنزل الله، هب أن الحكم بغير ما أنزل الله عندي كفر أكبر، هب ذلك، لكن المعين لا يكفر كفر أكبر إلا بإقامة حجة، هب ذلك. القول بخلق القرآن كفر أكبر ولا لا؟ كفر أكبر، بل ذكر ابن القيم في النونية قد حكى كفر هؤلاء قائلين بخلق القرآن. أئمة السنة 50 في عشرة وذكروا من الأذكاء في كتابه وبسط الكلام فيه. أهل السنة مجمعون على أن من قال بخلق القرآن فإنه يكفر، لكن كفر المعين الذي يقول بهذا لابد فيه من إقامة الحجة، ولهذا لم يكفر أحمد لا المأمون ولا المعتصم ولا الواثق، ما كفر بعد وقف الكفر الأكبر. كيف ومسألة الحكم غير بنزل الله كمعصية من المعاصي فيها قول ابن عباس كفر دون كفر، يقول لك بقى التشريع والتقنين والكلام ده كله كلام ما استوردوه وأحدثوه تبع سيد قطب ومدرسة سيد قطب، تشريع وما تشريع الكلام ده كله ما يعرفه أهل السنة. أهل السنة في كتبهم الحكم غير منزل الله، هذه معصية، حكم في مسألة ألف في عشرة ألف هو حكم غير منزل الله، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر بما يكفر به في أي معصية، فنقول هو كفر دون كفر. لكن إن كذب جحد استحل هذا كافر كفر أكبر، كما لو جحد نص الزنا نص الربا. فإذا حتى لو أنا قلت بالكفر هذا اللي هو بقى لا يختلف فيه اثنان، خلاص لابد حال انطباق ذلك على المعين لابد من توافر الشروط في الموانع. واحد يقول لك وجود الكنائس وحراسة الكنائس إقرار كفر، إذا أي حاكم عنده كنائس ويحرسها كافر، لأنه بذلك أقر الكفر وحماه. نقول إذا كفروا الناس من لدن الخلفاء الراشدين المنتجين، لكل الفتوحات التي فتحها المسلمون كانت توجد كنائس قبل الإسلام وبقيت، ولهذا حكم الإمام إن شاء هدم وإن شاء أبقى، بخلاف كنيسة تحدث في بلاد الإسلام بعد الإسلام لا تمنع، أما ما ورثها المسلمون فتح وهي موجودة فالإمام مخير، وقل عصر إلا وفيه هذا، ولم يأمر إمام باقتحامها والدخول فيها وكذا. وما قال أحد العلماء المسلمين بقاء هذه في دور الإسلام يكفر بها الحكام، لأن هذا لازمه أنه يكون مقرا بالكفر. ولو اعتبرنا هذا كفرا بواحا فإنه لا بد من إقامة الحجة عليه، لأن الإقرار عمل قلبي، وأن لي أن يتبين لي إقرار هذا الرجل بالكفر، لأن الكفر باللازم ليس عند أهل السنة، ما يعرفون شيء اسمه كفر باللازم، لأن لازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا عرض على الشخص فاعتقده. يعني أنا الآن يا أخوان واحد حليق أعطيه اللازم إنك أنت تبغض سنة النبي، ومن أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كفيرا، يبقى كفرت الحليقي. أنا أعطي الآن حكم المتبرجة أنها مكذبة بالحجاب الوارد في القرآن، والآية واضحة، وإذا سألتمونا ما تعرف فاسألوني من وراء حجاب، خليك من النقاب، ها في حجابك، خلي عندك الحجاب، لبس تقية على الرأس، فين هي التقية لو افترضنا؟ فهل نعطيها لازم أنها جاحدة مكذبة؟ ولهذا وقع هؤلاء في تكفير المجتمعات، وقع هؤلاء في تكفير المجتمعات وتبديع كل الناس، تبديع كل الناس وتكفير المجتمعات، هذا لا ينبغي. لابد الإنسان يتريث في مثل هذه الأوصاف ولا يسقط على معينين إلا إذا توافرت شروط وانتفت موانع. نعم مناظرة عبد العزيز الكناني البيش المريسي أمام المأمون ليس هي من نوع الإقامة، لكنها لم تزل الشبهة إزالة زوالا كاملا، لأن اشتباه هؤلاء كان أقوى، حتى لو ضعفت عنده قووها بمجالس أخرى. أنت عارف مناظرة عبد العزيز الكناني مع بيش المريسي ما عرضه بيش المريسي، لو يعرضه بيش المريسي على ثلاثة أرباع السلفيين هيقتنعوا به. بش المريسي ما عرضه على عبد العزيز الكناني ما يرد عليه إلا عبد العزيز الكناني. ما عرضه بشر المريسي لو يعرضه الآن على ثلاثة أرباع السلفيين، لا ثلاثة أرباع كيف يعني، لا 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 لا، ثلاثة أرباع الواحد الأخير في المئة بالمئة، يعني 99 وربع، لا ثلاثة أرباع بقى هذه، هؤلاء لو يعرض عليهم بشر المريسي ما قال، لربما ظنوا أن الذي عنده الحق. فالشبهة ثم بشر المريسي لم يكن هو الذي يصدر هذه فقط، بشر المريسي وأحمد النبي دؤاد أئمة الاعتزال ركزوا، فكانت الشبهة أقوى، كانت الشبهة أقوى. هب أنه في جانب لم يرد عليه بشر المريسي فشل، لكن بقيت جوانب. يعني الآن مثلا أنا مثلا يعني أنا أقتنع مثلا بأن الحكم بغير منظر هذا كفر أكبر، أنت رددت علي واستدل عليك بعشرة أدلة، أنت رددت علي نوع استدلال، أنا كنت أستدل زي ياسر برهامي كده بأن الاستحلال يطلق على العمل أيضا، أن العمل أن القول أن الفعل اللي يدل على انخرام الباطن هذا يكون استحلال عمليا، هو كده يقول إذا فعل فعلا يفهم منه انخرام التصديق الباطني خلاص هذا يكون كفر. فهب أنك رددت علي هذه، بقي لي بقى شبهة التشريع العام، بقي لي فتاوى العلماء اللي قالوا كفر التشريع العام، بقي لي تفسير الآية أمطار الذين يزعمون، بقي لي بقيت لي شبهات. فهب أنه زالت شبهة من شبهاتي ها الآن في هذا المجلس، لكن بقيت شبهات، بقيت شبهات. فالذي حصل من هذه الزوال بين في مناظرة بشر المريسي إنما هو زوال نعم لبعضها، لكن ما زالت كلها بدليل ماذا؟ يقول شيخ الإسلام هؤلاء، شوف هؤلاء ماذا؟ هؤلاء ناظروا وابتلوا وقطعوا الأرزاق عن كل من يقول بأن القرآن غير مخلوق، يعني سجنوا وقتلوا واعتقدوا ونشروا وصنفوا وألفوا، يعني ما في شيء لسلكوه. يعني لو كنت تكفر باللازم لكان أولى على رأس من يكفر باللازم هؤلاء، ومع ذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وأما أنا لو قلت بقولكم كفر، وأحمد رحمه الله تعالى ما كفره ولا خرج عليه. ما احنا قلنا بقى في فرق الآن، في فرق الآن بين مسألة خلق القرآن وكذا وبين مسألة الشرك الأكبر. ما عاد شبه، خلاص ما عاد شبه في الشرك الأكبر. تقول هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، واقرأ وتعلم، انت غير مقتنع بيها يلا روح اقرأ وتعلم وابحث. نعم خلاص، هذا 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 رزقه، خلاص هذا رزق معهم، هذا رزق ما يعتبر، ما يعتبر. ما كنت تصلي هذا لله، النذر ده عبادة، عبادة الصلاة، الصلاة عبادة، إن الذبح ده عبادة، لو صلتها لغير الله كفرت بالشرك الأكبر. هذا الذي كان يفعله المشركون، المشركون كان بيحجوا اعتمروا ومع ذلك هم مشركون، انتم أنت فعلوا كذا كذا كذا، شبك من العلماء دول والأخير. إذا لم يقتنع بهذا خلاص، يعني هو مقتنع بنعقد بيته ده ما أحد ينازع فيه، عقد زواجه من امرأة ما أحد ينازعها فيه، ثم يأتي إلى عقد العبودية وينازع الرب العالمين بمثل هذه الشبهة، خلاص هو ليس بلازم أن يفهم فهم أبي بكر وعمر، فهم القياد ده ليس يعنينا، ليس يعنينا، إنما إذا زلت عنده وهو يكلمك في هذا أزل عنده، ويقول لك الشيخ يقول فلان يقول، بين له. حتى إذا بينت له وأقمت الحجة عليه حينئذ لا يلتفت إليه، لكن أنت ما تتركه، يعني ليس معناك تكون الحجة عليه تقول أنت مشرك وتمشي، بين له البيان بما يحصل به، تبين له يقول لك كذا علماء ما أدري عندنا علماء يقولون، بين له أزل الشبهة عنده. نعم ما أعلم، ما ولو ورد تكفيره يبقى توافر شروط الدفاع الموانع، كما كفر بشر المريسي، كفر بشر المريسي. نعم نعم أنا قال فإذا رأينا شخصا يتبرز في الطريق فنقول له لعنك الله؟ الجواب لا، إلا إذا أريد باللعن في قول اتقوا الملاعن أن الناس أنفسهم يلعنون هذا الشخص ويكرهونه ويرونه مخلا بالأدب مؤذيا للمسلمين، فهذا شيء آخر. فدعاء القبر شرك، لكن سبحان الله، شوف كلام العثيمين واضح، أوضح من الشمس. فدعاء القبر شرك، لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعله هذا مشرك حتى نعرف قيام الحجة عليه، أو نقول هذا مشرك باعتبار ظاهر حاله، يبقى نقيد، يبقى لابد حتى نعرف قيام الحجة عليه، لا نعينه حتى نعرف قيام الحجة عليه. وهذا الذي قاله ابن عبد الوهاب، وهذا الذي قاله ابن تيمية، وهذا الذي قاله ابن الإسلام، وهذا الذي قاله الله عز وجل في كتابه، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. طيب المسألة الثامنة، أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. يقول ابن عبد الوهاب أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. قال العثيمين فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، وقد عرفه ابن القيم بأن كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالمعبود كالصنم، هذا تجاوزه في العبادة، وكذلك المقبور الذي تدعوه من دون الله، والمتبوع كالعالم إن اتبعته على غير السنة وتجاوزت الحد في الاتباع فاتبعته على غير السنة، والمطاع كالأمير إن تجاوزت أيضا الطاعة فأطعته في المعصية، هذا من الطاغوتية. فأنت مأمور أن تطيع ولي الأمر ولا تخرج عليه ولا تنازع الأمر أهله، لكن لو أمرك ولي الأمر بمعصية إن أطعته في المعصية، إن أطعت في المعصية فقد اتخذته طاغوتا. كذلك اتباعك للعالم، نحن نسترشد في الدين بالعلماء، لكن لو بان لي أن العالم خالف السنة، لو اتبعت في مخالفة السنة فقد اتخذته طاغوتا. كذلك أنت مأمور بمحبة الصالحين، لكن لو تجاوزت في المحبة فجعلتها عبادة فأنت بهذا تكون قد اتخذته طاغوتا. فكل ما تجاوز به العبد، أي تجاوز نسميه طاغوتية، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طب سؤال، هل يلزم من الطاغوتية الكفر خروج من الملة؟ يعني أنا الآن اتبعت العالم وتعصبت له مع بيان أن الحق ليس في قول العالم، اتبعت الشافعية، اتبعت مالكا، اتبعت أحمد، مع أنني أعلم أن الحق في خلاف قوله، هل أكون كافرا بذلك؟ لا. الطاغوتية لا تعني الكفر، إنما ينظر إلى التجاوز، إن كان التجاوز بمكفر فهذا كفر، بابتداع فهذا بدعة، بمعصية هذه معصية. طيب التاسعة، طبعا هذا واضح، لكن أنا أقرأ في كتاب لهم أصحاب عدم الإعذار دول، فأيضا يستدل بمسألة الطاغوتية على كفر الحاكم غير منزل الله، كفر الحاكم غير منزل الله. بالنسبة للعابد، بالنسبة للعابد ليس المعبود إلا إذا رد. التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام، والمحكمات أي التي ليس فيها نسخ، أخذ ذلك من قول مسعود رضي الله عنه. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفيها 18 مسألة، بدأ بقوله تعالى لتجعل مضى إلى آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختم بقوله تعالى ولا تجعل مضى إلى آخر فتبقى في جهنم ملوما مدحورا. وقد نبهنا الله على عظم شأن هذه المسائل بقوله تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من حكمة الآيات. طيب الحديث عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ بقوله تعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، فأحق الحقوق حق الله ولا تنفع الحقوق إلا به، فبدأت هذه الحقوق به. ولهذا لما سأل النبي يا صفام حكيم بن حزام عمن كان يتصدق ويعتق ويصل رحمه في الجارية هل له من أجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير، فدل على أنه إذا لم يسلم لم يكن له أجر، إذا لم يسلم لم يكن له أجر، فصارت الحقوق كلها لا تنفع إلا بتحقيق حق الله. الثانية عشرة التنبيه على وصية الرسول عند موته، وذلك من حديث ابن مسعود، لكن النبي لم يوصي بها حقيقة، بل أشار إلى أننا إذا تمسكنا بكتاب الله فلن نضل بعدها، يبقى وصية عامة. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا، وذلك بأن نعبده ولا نشرك به شيئا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وذلك بأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أما من أشرك فإنه حقيق أن يعذب. طيب الخامسة عشرة أن هذه المسألة يعرفها أكثر الصحابة، وذلك أن معاذا أخبر بها تأثما، أي خروجا من إثم الكسمان عند موته بعد أن مات كثير من الصحابة. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة، يجوز أن تكتم علم مسألة للمصلحة، وهذا الكتمان يكون كتمانا مسببا، ويكون كتمانا في وقت دون وقت، في حال دون حال، وليس الكتمان المطلق إذا كانت المسألة تتعلق بها دين، فليس الكتمان المطلق إذا لم يعرف الناس الحق إلا من قبلي أنا، والناس يقعون في ضلال إلا أن يعرفوا من قبلي أنا، فلا يجوز لي كتمان هذه المسألة. لكن قد أكتم المسألة عن السائل هنا، أو أكتم المسألة في هذا الوضع، أو أكتم المسألة العلم في بلد معين، هذا لا بأس به. جاء عند البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال حفظت وعاءين من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. يقول الشيخ العثيمين معلقا على هذا جواز كتمان العلم المصلحة، يقول هذه ليست على إطلاقها، إذ أن كتمان العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز، لأنه ليس بمصلحة، ولهذا أخبر النبي معاذا ولم يكتم ذلك مطلقا. وأما كتمان العلم في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق فجائز للمصلحة، كما كتب النبي ذلك عن بقية الصحابة خشية أن يتكلوا عليه، وقال لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا. ونظير هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بشر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبي دخل الجنة، بل قد تقتضي المصلحة ترك العمل وإن كان فيه مصلحة لرجحان مصلحة الترك، كما هم النبي أن يهدم الكعبة ويبني على قاعدة إبراهيم ولكن ترك ذلك خشية افتتان الناس لأنهم حديث عهد بكفر. يعني هم النبي أن يهدم الكعبة وجعلها جميعا على قاعدة إبراهيم، لأن الكعبة عندنا أربعة أركان، ركنان على قاعدة إبراهيم وهما ركنان يمانيان وركنان شاميان ليس على قاعدة إبراهيم لأنهما من الكعبة، من الكعبة، بيد أن قريشا لما قصر ضيم نفقة بنوا جزءا من الكعبة وتركوا جزءا اللي هو محاط عليه بصور يقال هذا حجر الكعبة، وإن سماه العوام هذا حجر إسماعيل، لكن هذه ليست تسمية شرعية، هذا حجر الكعبة. إذن الركنان الشاميان ليس على قواعد إبراهيم لأن هذا في الكعبة أصلا، إنما اليمنيان هذا على قواعد إبراهيم اللي هو الحجر الأسود والذي قبله، ولهذا يمثل من البيت الركنان اليمنيان فقط، الحجر والذي قبله، الذي قبله إذا تمكنت، إذا ما تمكنت لا تشر إليه، أما الحجر إن تمكنت مسست وقبلت، إذا ما تمكنت أشرت. إذا الركن اللي قبل الحجر لا تقبل ولا تشر إذا عجزت عن مسه، لكن يمس. فالنبي هم أن يجعل الكعبة على قاعدة إبراهيم كل الكعبة، لكن قال لولا حدوثان عهديك بكفر لقطت الكعبة. إذا هناك مصلحة اقتضت ترك، ترك ماذا؟ ليس ترك واجب، ولهذا بعض أصحاب الثورات والمظاهرات قالوا نحن لما دخلنا هذه السياسة وعملنا بالديمقراطية وعملنا بالحزبية وعملنا بكذا من باب مصالح ومفاسد، فالنبي ترك هدم الكعبة من أجل مصلحة، وبناء الكعبة قال إبراهيم ترك لمصلحة، والنبي في الحديبية وافق على الشروط من أجل مصلحة. نقول هذا جهل وقياس مع الفارق، وذلك لأمر واحد فقط، ألا وهو ما المحرم الذي وقع النبي فيه في الحادثتين، وما الواجب الذي تركه النبي في الحادثتين، أي واجب ترك وأي محرم ارتكب. فإن جعل الكعبة على قاعدة إبراهيم من باب الاختيار، من باب الفضل، من باب الاستحباب، وليس من باب الوجوب، والشروط التي وافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينما محى رسول الله وحينما محى الرحمن الرحيم ليست وقوعا في محرم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم تسوي باسمك اللهم، أنت نفسك عند الطعام ماذا تقول؟ بسم الله، قلت بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، باسمك اللهم واحد، تقول محمد رسول الله، تقول محمد ابن عبد الله، تقول محمد نبي الله، تقول محمد فقط صلى الله عليه وسلم، كل واحد. فما الذي وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من محرم أو ترك واجبا؟ الجواب ما فيه، لكن أنتم ما الذي وقعتم فيه من محرمات ارتكبت وواجبات تركت؟ عد ورايا، افتح الشوال، خذ عندك، خذ الحزبية، أصل الاجتماع خالفته في أصل الاجتماع والحزبية كونت الأحزاب، أردت تجميع الأمة فمزقتها، أردت أن تتخذها وسيلة كما تزعم لتطبيق الشريعة فوقعت في ترك الشريعة وترك العمل بها، والله يقول لست منهم في شيء. والديمقراطية والبرلمانية وولاية المرأة وإقرار الأحزاب المخالفة وغير ذلك من هذه المسألة هي كثيرة جدا 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 ومنقول فيها الإجماعات. ولهذا من العجيب وياسر برامي بيشرح كتاب الإمارة لمسلم، وأنا تعجبت وأنا في الكويت وجدت شرح كتاب الإمارة لياسر برامي، قلت له ده كتاب الإمارة عند مسلم، كتاب هذا يمثل يعني الوجهة الأولى في الرد على جماعة برهان، فكيف يشرح هذا الكتاب، كيف يشرح؟ المهم اشتريت الكتاب هذا لأطلع على شرحه، فإذا به يشوه هذا الشرح، يشوه كتاب الإمارة في صحيح مسلم، وينزل هذا الكتاب على ما يعتقد. المهم يعني من ضمن المسائل التي ذكرها برهامي في شرحه على هذا الكتاب ذكر إجماع الأمة على عدم ولاية المرأة، الإجماع، ونقل هذا الإجماع عن الجويني وكذا، ونقل إجماع، ثم نبه في إجماع هذا على أنه لا يمكن الترخص به في وقت من الأوقات، لا يمكن، هذا إجماع قطعي ما يمكن عمل به. هذا ياسر برهامي قبل الثورة وهو يشرح كتاب الإمارة. ياسر برهامي بعد الثورة استفتي في مسألة ولاية المرأة فماذا قال؟ قال هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، وهو ناقل الإجماع وجعل هذا الإجماع إجماعا قطعيا لا يمكن مخالفته. قال هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال يجوز ولاية المرأة لأنها من باب المشورة وقد استشار النبي وسلم وكذا من باب المشورة، ومنهم من قال لا، لا يجوز لأنها من باب الولاية، وأنا أعتقد هذا، هو لا يراها جائزة، هو يراها أنها ممنوعة لأنها من باب الولاية خلاص. قال ولكن ترك مقعد المرأة هذا يؤدي إلى فساد عريض ويتمكن منه العلمانيون وكذا، فإننا ندخله مضطرين. هذا الرد عليه في كلمتين، الكلمة الأولى أنه حكى خلافا هنا، وهو الذي نقل الإجماع القطعي من قبل في شرح كتاب الإمارة. ماذا كتاب الإمارة؟ رجعوا لروايه كتاب الإمارة لياسر البرهامي في شرح هذا إجماع. الآن يقول اختلف العلماء، فمن العلماء الذين أجمعوا ومن العلماء الذين اختلفوا؟ طيب هذه مسألة. المسألة الثانية ها أنه يرى أن هذا الإجماع ما انتقد أبدا من قبل، ثم رآه هنا منتقدا، وأنه يجوز ذلك للمصلحة. كيف تكون المصلحة في خلاف هدي رسول الله في ولاية المرأة؟ ولهذا أبو بكر لما رأى المسلمين وقد خرج يوم علي فقال من معكم؟ قالوا عائشة. قال ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والحديث عند البخاري، حديث أبي بكر رضي الله عنه. فهؤلاء يتلاعبون بالإيه؟ بالنصوص، طارة يحملونها على ما يريدون وطارة كذا. يعني لو حينما أراد ياسر برهامي أن ينقل الإجماع نقله، حينما أراد ياسر برهامي أن ينقل الخلاف نقله، نحت خلافا، نحت خلافا ثم صدر الأمة. ولكن صراحة يعني الرجل كان أمينا في الترجيح، فرجح أنه لا يتجوز ولاية المرأة، ويرجح هذا القول على قول من يقول بالجواز، ولكن يجوز للمصلحة، فيجوز المصلحة أن يولي المرأة. طيب يجوز المصلحة أن أكل الربا، أفتح محلا من الربا، يجوز المصلحة أن تتبرج المرأة حتى تتزوج، يجوز للمصلحة أن ينكح الرجل يده حتى لا يقع في الزنا، يجوز في المصلحة أي حاجة بقى المصلحة. نعم. ولهذا بواب البخاري رحمة الله عليه، بواب البخاري في صحيحه قال باب ترك بعض الاختيار، يعني أن الإنسان قد يترك بعض الاختيار إذا كانت هناك مصلحة في ذلك. بعض الاختيار يعني اختيار يعني بعض المختار من جهة الفضائل. نعم. قال 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره لقوله أفلا أبشر الناس، وهذه من أحسن الفوائد، يقول الشيخ العثيمين وهذه من أحسن الفوائد تبشير المسلم وإدخال السرور عليه. ولهذا جاء عند البخاري لما أرسل نبي معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر. وجاء أيضا في الصحيح لما نزلت براءة كعب ابن مالك وجاءه الرجل الذي بشره فكان الصوت أسرع منه فقال أبشر يا كعب، ولقي المسلمون كعبا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يبشرونه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظم شيء بشر المسلم تبشر. قال 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة رب العالمين. قال العثيمين وذلك لقول لا تبشرهم فيتكلوا. هذا هو نوع العلم الذي يمكن أن يمنع. أنا الآن في بيئة كلها مرجئة، بيئة فيها الإرجاء واضح، وأخذ نصوص الوعد، ومن كان آخر كلامي لا إله إلا الله كذا دخل الجنة، ومن ولا إله إلا الله محمد رسول الله لا يلقى الله بهما عبد إلا دخل الجنة إلى غير ذلك. ويجترئون على المعاصي. هنا أحددهم بنصوص الوعد أو بنصوص الوعيد على طول، مش أقول بقى وإن زنى وإن سرق، لا يزني الزاني كما جاء في الصحيحين، لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جروب وائقة، ليس منا من لطم الخدود شق الجيوب دعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من غشنا، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. سباب المسلم الفسوق وقتال الكفر، حديث ابن ابن مسعود عند البخاري، لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين. وهكذا أتي على كل النصوص الوعيد وأذكرها. يبقى هذا نوع من العلم. فبالعكس بقى لو ذهبت إلى منطقة خوارج، لو ذهبت إلى منطقة خوارج، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. وآتي بهذه النصوص حتى أعالج القضية. ولهذا خطيب الناس وعالم الناس يا إخواني إنما هو رجل يمسك بميزان له كفتان، يخشى أن تثقل كفة عن أخرى فيحصل بذلك خلل. فأنت الذي تتكلم في وجوب الحكم بما أنزل الله، وأنت الذي لا تكفر الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله. أنت الذي تتكلم في جرم المعاصي وأنها بريد الكفر وأنه يخشى على صاحبها، وأنت الذي لا تكفر بالمعاصي. أنت الذي تأمر بطاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه وعدم منازعتي في الأمر، وأنت الذي لا تطيعه إن أمر بمعصية. فأنت تمسك بهذا الميزان فلا تدخل كفة على أخرى فيهلك الناس. لهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما بعث المسلمين ومعهم أمير، فقال من أطاع أميره فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. لكن لما أتى الأمير فأشعل لهم نارا وأوقد لهم نارا وأمرهم أن يدخلوها، وأبى الصحابة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما إنكم لو دخلتموها لما خرجتم منها. إذن هنا الذي قال من أطاع أميره فقد أطاعني هو الذي قال لو أطعتم الأمير هنا ودخلتم النار لما خرجتم منها. ولهذا دائما صاحب السنة بين إفراط وتفريط، ودين الله كله أصلا بين غار وجاف، بين غار فيتشدد فيخرج، وبين جاف فيفرط فيخرج، دين الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله إنما هي وسطية بين مسلكين، مسلك غلا فكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ساحر مجنون، وبين غلا فعبد رسول الله وقال يعلم ما في الغيب ويعلم كذا وكذا وغلا، وعنده تقضى الحاجات ويدعى من دون الله سبحانه وتعالى. فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني والآخرة، وإن من علومك علم اللوح والقلم، أو جف فيه ناس فوصفوه بالكذب والسحر والجنون وغير ذلك. عبد ورسول، عبد رد على من غلا، رسول رد على من جفا. لهذا جمع النبي أكمل وصفين، عبد الله ورسول. فدين الله عز وجل وسط بين طائفتين دائما، بين غال وجاف. في مرة يقول نعم العبد لو كان عبد الله لو كان يقوم من الليل، قم يا عبد الله من الليل قم، نعم العبد لو كان يقوم من الليل. وطارة يقول وأما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إفراطا في النفر الثلاثة وحدثهم في الصحيحين أيضا، لما قال أحدهم أما أنا لا تزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا أفطر، والثالث قال أما أنا فلا أنام الليل، قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وطارة يقول قم يا عبد الله، وطارة يأتي علي وفاطمة قوم ألا تصليان، وهكذا. هذا مسلك. فبين المعطلة والممثلة يكون السلفي السني، وبين الخوارج والمرجئة يكون السلفي السني، وبين الروافض والنواصب يكون السلفي السني. بين كل باطلين حق، قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا ليس في الاعتقاد فقط، هذا في الاعتقاد، هذا في العبادة، هذا في التربية، في المسالك، هذا حتى في منحت في الحياة. دائما الإنسان يلجأ إلى ماذا يا أخوان؟ إلى السهولة، إلى اليسر، إلى الوسطية التي لا تعني التميع، وإنما الوسطية التي تعني العدل. لأن بعض الناس يفهم الوسطية يعني إيه؟ وسط، خليك وسط، خليك وسط، يعني ها شوف الأمور، امسك العصاية من المنتصف. لا، هذه ليست الوسطية، الوسط الخيار، العدل. كذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا خيارا، الوسط هو هذا الوسط، أهدم القبور، هذا الوسط. لأن الذي أعبدها ولا الذي أنا أسب الأولياء وأسب الصحابة، لكن هدمها وسط. ارفع إزارك وسط، هذا هو الوسط. اكسر الخمر، هذا هو الوسط. الزم الحجاب، هذا هو الوسط. وليس الوسط أن يمسك الإنسان بنقطة المنتصف ولو كانت على الباطل، هذه ليست في نقطة المنتصف، هذه إحدى النقطتين، إما اليمنى وإما اليسرى. أما الوسط فهو العدل الخيار الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك لقوله لا تبشروا فيتكلوا، لأن الاتكال على رحمة الله يسبب مفسدة عظيمة هي الأمن من مكر الله. الاتكال على رحمة الله يعني بلا عمل، ولا الإنسان يتكل على رحمة الله عز وجل لكن مع العمل، ورحمته وسعت كل شيء. زي علي جمعة، علي جمعة هذا الرجل الضال، آخر حاجة يقول لك إنه غير المسلم لو مات غير المسلم ترحم عليه عاد، لأن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء. طب اقرأ الآية، أكمل الآية، ورحمتي وسعت كل شيء، ها أكمل. فسأكتبها لمن؟ للكافرين. فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الرب الرحيم هو الذي قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا الرب الرحيم سبحانه. فرحمة الله عز وجل الخاصة إنما تنال المؤمنين، العامة تنال كل الناس، لكن مقتضاها الرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك. نعم. قال وكذلك القنوط من رحمة الله يبعد الإنسان من التوبة ويسبب اليأس من رحمة الله. لهذا قال أحمد ينبغي أن يكون سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب هلك صاحبه. يكون الإنسان بين خوف والرجاء، لا يعتمد على الرجاء فقط فيتزندق، ولا يعتمد على الخوف فقط فييأس ويقنط. قال التسعة عشر قول المسؤول عما لا يعلم، الله ورسوله أعلم. وذلك لإقرار النبي معاذا لما قالها، ولم ينكر النبي على معاذ، الله ورسوله إيه أعلم، مثلما أنكر على من قال ما شاء الله وشئت. طيب سؤال الآن، لو واحد سئل عن مسألة وهو لا يعلمها يقول الله ورسوله أعلم، أو أن هذا كان خاصا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الشيخ العثيمين، يقول فيقال إن الرسول عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند القائل، ولهذا لم ينكر النبي على معاذ، بخلاف العلوم الكونية القدرية فالرسول ليس عنده علم منها. فلو قيل هل يحرم صوم العيدين جاز أن تقول الله ورسوله أعلم، لكن لو هل ينزل مطر غدا تقول الله أعلم، ليس الله ورسوله. إذن لو سئلت عن مسألة شرعية فلا شك أن النبي كان يعرف أجوبة المسائل الشرعية كلها، لهذا تقول الله ورسوله أعلم. أما لو سئلت عن مسألة قدرية كونية، هل سينجح ولدي السنة دي، تقول الله ورسوله أعلم، لا يجوز، الرسول ما يعلم صلى الله عليه وسلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، فإن النبي خصص معاذا رضي الله عنه. الحادية والعشرون تواضعه لركوب الحمار، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرضاف عليه، لأنه ما يركب الحمار إلا المتواضع، ولا يردف وراءه إلا المتواضع. الثانية والعشرون جواز الإرضاف على الدابة، لكن يشترط للإرضاف ألا يشق على الدابة، فإن شق لم يجز ذلك. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة، حيث أخبر النبي معاذا اللي هو مسألة إيه، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذه أول مسألة يا أخواني لابد أن أتعلمها. حق الله على العباد، حقك على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أول مسألة لازم تعلمها، ما حق الله عليك؟ أن تكون موحدا. أما من يدعو بدويا يقول مدد يا بدوي ولا مدد يا حسين، هذا ما عرف حق الله، هذا خرج من ملة الإسلام. وحق العبد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لكن سؤال، هل لنا حق نفرضه على الله؟ لا، إنما ذا حق أوجبه الله عن نفسه تكرما منه وتفضلا على عباده. ولا لا أحد يوجب على الله شيئا، كما تقول المعتزلة يجب على الله إدخال المطيع الجنة ويجب على الله إدخال العاصي النار، ولهذا يرون دخول الإنسان الجنة بعمله كشرط ليس بفضل الله وبرحمته. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. المعتزلة ترى أن الباء هنا باء العوض، ندخل الجنة بعملنا، ليس لله أن يمنعنا. والنبي يقول لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه. أما أهل السنة يرون الباء سببية، العمل سبب، لكن هذا السبب من محض فضل الله أصلا سبحانه وتعالى. فالله من عليك بالعمل أصلا وهذا فضل منه، ومن عليك بدخول الجنة وإعطائك هذا النعيم العظيم الذي لا يكافئه عملك، بل ولا يكافئه أدنى 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 نعيم في الجنة. المسألة الأخيرة 24، فضيلة معاذ رضي الله عنه قال العثيمين، وذلك أن النبي خصه بهذا العلم وأردفه معه على الحمار. ولا شك أن هذا يدل على قرب النبي صلى الله عليه وسلم، قرب معاذ من النبي. ولذا جاء في بعض الحديث أن النبي قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.